إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة. أيها المسلمون، يقول الله جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالٌ اقترفتموها وتجارةٌ تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهادٍ في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. خرج البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: الآن يا رسول الله، والله لا أنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. فقال: الآن يا عمر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أدراك ما محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تلك العبادة العظيمة، وذلك الأصل من أصول الدين الذي لا يتم إيمان عبد حتى تتحقق فيه هذه المحبة. ذلك الأصل من أصول الدين، وتلك العبادة التي من التزمها ومن ذاق حلاوتها ذاق حلاوة الإيمان، تلذَّذ بالإيمان، ذاق للعبادة حلاوة. ففي الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه: ثلاثٌ من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليس ادعاء يدعيه المدعون، ولا أمر يكذب فيه الكاذبون، إنها عبادة يا عباد الله يترجمها الإنسان في قلبه، لها شروطها، لها أركانها، لها أسبابها، لها آثارها التي تظهر على قلب العبد، وتظهر على لسانه، وتظهر على أعماله. محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ترجمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك المحبة التي يدعوك إليها يا عبد الله، ذلك الكمال البشري الذي كمل الله جل وعلا به رسوله صلى الله عليه وسلم، ذلك الكمال الخلقي. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقاً، فما خلق الله ولا برى في الورى كمحمد صلى الله عليه وسلم. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة أضحيان، أي في ليلة اكتمال البدر واكتمال القمر، عندما يكون في ليلة الرابع عشر، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فجعلت أنظر إلى رسول الله وأنظر إلى القمر، والله لهو في عيني أجمل من القمر. جمله الله جل وعلا، جمله في خلقته صلى الله عليه وسلم في كماله، فأكمل الله جل وعلا خلقته، فجعله صلى الله عليه وسلم وسطا في الخلقة، في خلقته بين الجفاء والغلو. فما كان صلى الله عليه وسلم لا في لونه ولا في شعره ولا في طوله ولا في بشرته ولا شيئا من خلقته، كان وسطا في الخلقة صلى الله عليه وسلم، كان طيب الرائحة. قال أنس رضي الله عنه أو البراء، قال: لقيني النبي صلى الله عليه وسلم فسلم علي، فوالله ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن يده أخرجها من جونة عطار. جونة عطار ذلك الإناء الذي يخلط ويصنع ويوضع فيه الطيب، كانت هكذا ريحة ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي طيبه ربه من فوق سبع سماوات. وأما خلقه فيكفي أن الله جل وعلا عظمه: وإنك لعلى خلق عظيم. عظمه الله جل وعلا في خلقه، فأكمل الله جل وعلا له الأخلاق وبعثه متمما لمكارم الأخلاق. فما خلق حسن من الأخلاق إلا وهو متمثل في رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن سألت عن جوده وكرمه فاسمع لابن عباس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. جاء الأعرابي بخلقه، وجاء وجبذ النبي صلى الله عليه وسلم من ردائه حتى أثرت حاشية البرد على صفحة عنقه، وقال: يا محمد في صلافة وجلافة أعطني من مال الله ليس من مالك ولا من مال أبيك. فأمر له بغنم بين جبلين، غنم بين جبلين يعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وادي من الأغنام لأعرابي أساء إليه في التعامل والأخلاق، فرجع إلى قومه وقال: يا قوم أسلموا، فقد جئتكم من عند محمد، فإنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. إن سألت عن شجاعته فهذا علي رضي الله عنه يقول: وكان إذا حمي الوطيس كنا نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمع أهل المدينة وجمة صوت فزعت منه كل المدينة، فلما تجمع الناس وخرجوا فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عائد من مصدر الصوت على فرس عريء لأبي طلحة، وهو يؤمن الناس ويبث الطمأنينة ويقول: لن تراعوا لن تراعوا. كملت خلقته وكملت أخلاقه، مما يجعل هذا القلب متعلقا به صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله، يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه: والله ما أحببت أحدا كرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه مهابة له، ولو طلب مني أن أصفه لما استطعت ذلك من محبته وإجلاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن من أسباب محبته تلك النعمة العظيمة التي كان سبباً فيها، ألا وهي نعمة الهداية. نعمة الهداية لك يا عبد الله أيها المسلم الذي تنعم بالإسلام، الذي أنجاك الله جل وعلا من براثن الشرك ومن ظلمات الكفر إلى نور الهداية إلى نور الإيمان، ما كان ذلك إلا بسبب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت وعملك وحسناتك كلك في ميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسله الله جل وعلا أسوة لك وقدوة، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه صلوات ربي وتسليماته عليه. صفاته صلى الله عليه وسلم، صفاته العظيمة وأخلاقه ومجاهداته في أن يصل إليك الخير، محبته للهداية داعٍ وسببٍ من أسباب محبته، كان يحب الهداية، يحبها لكل أحد، كان يود ويحب صلى الله عليه وسلم أن كل الناس يؤمنوا بهذا الدين، أن كل الناس ينجيهم الله جل وعلا من عذاب القبر، وينجيهم الله من عذاب النار، ويدخلهم الله الجنة. دخل على غلامٍ يهودي، وما أدراك وما يخفى عليك ما صنع به اليهود، آذوه وسحروه وسبوه، وما تركوا فتنةً من الفتن إلا وحاكوها ضده وضد رسالته، ولكنه يدخل على غلامٍ منهم فيقول: يا غلام قل لا إله إلا الله، يا غلام قل لا إله إلا الله، محمد رسول الله. والغلام ينظر إليه وينظر إلى أبيه، فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فقالها فصعدت روحه، قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومات عليها. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه كأنه مذهبة، كأنه قطعة الذهب، وهو يقول: الحمد لله الذي أنجاه من النار، الحمد لله الذي أنجاه من النار. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو الله أن يسلم أبو جهل فرعون هذه الأمة، عندما يقول: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام، أبو جهل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، أي حريص على هدايتكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لما جاءت قريش تسأل عن قصتي أو عن الثلاثة أسئلة في سورة الكهف، فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرح لأنهم وعدوه بالإيمان ولأنهم وعدوه بالإسلام. فلما تأخر الوحي وقع على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغم والهم ما الله به عليم، وما ذلك إلا محبة لهدايتهم. فقال الله جل وعلا: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي أنت قاتل نفسك على آثارهم وحسرة عليهم، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، محبة للهداية. ألا يحب رسول الله، ألا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو هذه صفته، الذي أوذي في بدنه وأوذي في عرضه وأوذي في عقله، أوذي في كل شيء، وما ذلك إلا لتصل إليك الهداية في مشارق الأرض ومغاربها. إن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض واجب، فرض واجب، ليس أمر مستحب ولا فضيلة من الفضائل، بل هو مكمل من مكملات وأساس من أسس الإيمان. ولذلك طبقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضربوا في هذه المحبة أروع الأمثلة التي سطرها التاريخ والتي شهد بها العقلاء. هذا عروة ابن مسعود الثقفي الذي داخل الملوك في مشارق الأرض في ذلك الوقت ومغاربها، ملوك الفرس وملوك الروم، عندما جاء مفاوضاً عن قريش في صلح الحديبية، جاء مفاوضاً عنهم، فلما رجع رجع مندهشاً، رجع مندهشاً وهو يتمتم ويقول هذه الكلمات لقريش: والله ما رأيت أحداً يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمداً، ما رأيت، دخلت قال على الملوك ورأيت وجالست الملوك، فما رأيت أحداً يعظمه أحد كما يعظم أصحاب محمد محمداً. قال: والله ما تفل ولا بصق ولا امتخط إلا وتناولها أحدهم بيده، فدلك بها وجهه وجسده. هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن جئنا أيها الأحبة نسوق النماذج، والله لم تدد بنا الأيام والشهور ونحن نسوق نماذج التي ضربها وسطرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في محبته الصادقة، المحبة النابعة من القلب. هذا صديق هذه الأمة أبو بكر الصديق، وما أدراك ما أبو بكر الصديق؟ رفيقه وصاحبه في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قال كان في طريق الهجرة يمشي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا تذكر الكمن، أي أن يكون قد كمن لهم العدو، فكان يتقدم، وإذا تذكر الرصد مشى خلفه صلى الله عليه وسلم. ولما دخلوا إلى الغار فقال لا تدخل يا رسول الله حتى أدخل قبلك فلا يكون هنالك شيء يؤذيك، فدخل وهو يتلمس هذا الغار ألا يكون فيه شيء، وإن كان هنالك شيء فيفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفتيه بنفسه، فشقق ثوبه فجعل يجعله في كل فتحة من فتحات الغار، انتهى ذلك الثوب ولكن جسد الصديق لم ينتهي، فألقم في ذلك الجحر ألقمه قدمه ثم قال ادخل يا رسول الله بأبي أنت وأمي، سد كل فرجة وكل فتحة أن يكون فيها شيء يؤذي، سدها بثوبه وببدنه. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الابتلاء، وجاءت الحية تلدغ رسول تلدغ أبو بكر في قدمه التي وضعها في ذلك في تلك الفتحة وفي ذلك الجحر، فما تحرك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجع من التعب قد وضع رأسه في حجر أبي بكر، فلما اشتد السم وسرى في جسده سقطت الدمعة الحارة على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الذي ما تحمل يوم أن نزلت الآية التي تنذر وتخبر بقرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فجعل يقول إن رجلا خيره الله بين ما عنده وزهرة الحياة الدنيا فاختار ما عند الله، فجعل يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا وهو يبكي، فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. هكذا هكذا عاش الصديق هذه الأمة محبا ومجلا وصادقا في محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حمنة بنت جحش لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة أحد وقد قتل في تلك الغزوة زوجها مصعب بن عمير، قد قتل في تلك الغزوة أخوها عبد الله بن جحش ووالدها، وهي تستقبل الجيش الذي قدم داخلا إلى المدينة فيخبروها ويعزوها ويقولون قتل أباك، فتقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ماذا فعل رسول الله؟ فيقولون لها قتل أخاك عبد الله بن جحش، فتقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ماذا فعل رسول الله؟ ويقولون قتل زوجك، فتقول ماذا فعل رسول الله؟ قيل لها هو بخير، قالت أرنيه ذروني أراه، فلما رأته قالت كل مصيبة بعدك جلل، كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله، فقد الأب والزوج والابن كله جلل بعدك يا رسول الله. هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ اقرأ في تراجمهم، اقرأ في سيرهم، انظر إلى ترجمتهم الصادقة لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلك العبادة العظيمة التي هي من أجل العبادات التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا. الله الله يا عباد الله في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن محبة رسول الله ليست باباً للمزايدة أن يزايد فيه الناس نحن نحبه أو أنت تحبه، إنما هي عبادة تفتقر إلى إخلاص النية، أن تخلص فيها النية لله جل وعلا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعية إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أيها المسلمون، هذه الترجمة الحقيقية التي ضربها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في محبتهم لرسول الله، وإن أعظم دليل وأكبر الآثار لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم هو تعظيمه صلى الله عليه وسلم، وتعظيم سنته، واتباع أثره، واقتفاء نهجه. ذلك يا عباد الله هو أكبر دليل وأوضح برهان على صدق محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل جعل الله ذلك يا عباد الله هو الميزان والدليل على محبتك لله جل وعلا. واقرأ إن شئت قول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله. أيها المسلمون، هذا من الله ونداء وإخبار من الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتبعوا سنته، اغتفوا أثره في كل ما جاء به صلى الله عليه وسلم، تصديقًا له في كل ما أخبر به من أمور مضت وأمم سابقة، ومما يأتي من أشراط الساعة وما يتعلق بها وعذاب القبر، ومما من أهوال يوم القيامة والجنة وما فيها من النعيم، والنار وما أعد الله فيها من العذاب والنكال، تصديقًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طاعته جل وعلا في كل ما أمر به، في كل ما أمر به من الأوامر، سواء على سبيل الإيجاب كالواجبات والفرائض وأداء العبادات وأداء هذه الصلاة في بيوت الله جل وعلا كما أوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلك ترجمة محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاء الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يكون هنالك التردد والتلكُّ والإتيان بالأعذار، هذا الأمر وكذا وكذا، ويجد الإنسان لنفسه العذر. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمره، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قضيت ويسلِّموا تسليمًا. إن ادعاءك لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تستهين بأوامره، إن هذا أمرٌ في القياس بديع. لو كان حبك صادقًا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. لا يمكن ولا يتأتى أبدًا وأنت بعيدٌ عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ترفع بها رأسًا، ولا تعتز بها، ولا تنافح عنها، ولا تدافع عنها، ولا تتمثلها في أخلاقك، ولا في دينك، ولا في مظهرك، ثم بعد ذلك تأتي وتدعي وتزايد على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجتناب ما نهى عنه وزجر، اجتناب كل أمر نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن من أعظم ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم الشرك بالله في عبادته، أن تجعل لله ندًا وهو خلقك، أن تصرف شيئًا من العبادة لغير الله جل وعلا وإن كان شيئًا يسيرًا، فهذا من أعظم ما نهى الله عنه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم ما نهى عنه وحذَّر منه وشدَّد في ذلك اجتناب البدع يا عباد الله، فكان يقول في خطبه العارضة والثابتة، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، بل كما في حديث العرباض يحذر أشد التحذير: إياكم ومحدثات الأمور. هذا النبي، هذا المحبوب صلى الله عليه وسلم يناديك أنت، أنت يا عبد الله، يقول لك: إياك، إياك ومحدثات الأمور، إياك والمستجدات التي ما جاء بها وما فعلها وما أمر بها، ولا فعلها أحد من أصحابه، ولا فعلها صديق الأمة، ولا العشر المبشرين، ولا الخلفاء الراشدين، ولا الأئمة المهديين. إياكم ومحدثات الأمور. ثم بعد ذلك، ثم بعد ذلك يا عباد الله، يأتي من يدعي المحبة ويزايد، وهو يراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، ولا يلتزم بما ولا ينتهي عما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الأيام من كل شهر أو من كل شهر ربيع يمر في كل عام تطل علينا بدعة الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم، كأننا يا عباد الله، كأننا نحن نعرف ما يرضي الله جل وعلا، بل كأننا ننكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف هذا أمر عظيم من الدين، وأمر فيه ثواب عظيم، بل هو الدليل الأوحد والأكبر على محبة رسول الله، ولا يخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس هذا اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم؟ كلمة قالها مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى: من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدًا خان الرسالة. وقال رحمه الله تعالى في قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: ما لم يكن يوم نزلت هذه الآية دين فلن يكون اليوم دين. من قال هذه الكلمة؟ إمام عظيم قرأ وحفظ السنة، فهمها وعرفها. هكذا هو وأصحابه وأتباع رسول وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين الذين فهموا هذا الدين. نأتي في هذه الأزمنة المتأخرة لنتبع ما ابتدعه أدعياء الدين أصحاب الدولة الفاطمية الذين جاءوا في قرون متأخرة، اتبعوا فيها النصارى وابتدعوا فيها أمورا ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان. نأتي بعد ذلك نقع في هذه الأمور ونرفع بها رأسا، ومع ذلك نجامل فيها ونزعم وندعي أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبي الله ورسول الله وحبيب الله، حقه عليك أن تحتفل به كل ساعة وكل لحظة وكل يوم، في كل عبادة، في كل تسبيحة، في كل استغفار، أنت تحتفل برسول الله صلى الله عليه وسلم، تحتفل به الاحتفال الحقيقي الذي احتفله به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين هم أصدق الناس محبة له. أما هذه البدع التي ابتدعت وجاء بها أعداء الدين من الشيعة الفاطمية وغيرهم، فإن كنت محبًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإياك، إياك، إياك يا عبد الله، إياك أن تلعب بدينك، إياك أن تفرط بدينك، إياك أن تأتي يوم القيامة وأنت عطش متلهف تريد أن تشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتصدك الملائكة بالصياد كما يصد البعير الأجرب. ويقال في من بدل ومن أحدث في الدين وفي من زاد فيه: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما بدلوا بعدك. فلذلك صدق المحبة ألا تعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله، الله يا عباد الله، تمسكوا بهذا الدين، تمسكوا بهذا الدين، وخذوه كما أخذه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا عبد الله بن مسعود إمام وعالم من علماء الصحابة يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم. من كان مستنًا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفترة. وكهذه الكلمة كان يكررونها كما كررها النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ وابن مسعود: كل بدعة ضلالة، كل بدعة. كل من أقوى ألفاظ العموم قالها النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يا عبد الله، هذه أسئلة يسألها كل أحد نفسه، هل الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم عبادة؟ هل هو خير أم شر؟ هل هو عبادة أم بدعة؟ فإن كان عبادة فاسأل نفسك أيها الذي تريد أن تحتفل، هذه العبادة علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جهلها؟ اسأل نفسك هذا السؤال، هل علمها النبي صلى الله عليه وسلم أم جهلها؟ فإن قلت جهلها والعياذ بالله، وما أظنك أن تقول، فقد نسبت الجهل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كنت قلت علمها فسؤال آخر، إذا علمها هل بلغنا إياها؟ هل بلغها لأمته أم كتمها ولم يبلغها؟ فإن قلت كتمها، وما أظنك أن تقول، فقد اتهمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الدين. وإن قلت الأخرى بل بلغها، فقل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أين بلغها؟ أين احتفاله؟ أين أخبرنا بها؟ هل في البخاري؟ هل في مسلم؟ هل في الصحاح والكتب والستة؟ هل في المسانيد؟ هل في المعاجم؟ أين هي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين هي في حياة أصحاب رسول الله؟ كم سنة احتفل أبو بكر وعمر في خلافته وعثمان وعلي؟ أين كانوا يقيمون هذه السرادق؟ أين كانوا يصنعون هذه الاحتفالات والاختلاطات؟ ما هي الأناشيد والقصائد التي كانت تتلى في زمنهم؟ أيها الأحبة، أي عقل هذا أن نظن أننا بلغنا إلى شيء ما بلغ إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ووالله ووالله لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان خيرا يقرب إلى الله والله لسبقونا إليه. فلذلك وأنت تترك، لا تترك الاحتفال به صلى الله عليه وسلم، فأنت تحتفل به في كل لحظة، ولكن تترك هذه البدعة بالاحتفال بهذه الصورة في هذه الأيام محبة لرسول الله وإرضاء لله، فيرفعك الله جل وعلا، يرفعك الله بسنته، ويرفعك الله بدينه، ويرفعك الله بمحبته. الله الله يا عباد الله، في محبة رسول الله واتباعه والسير على سنته واقتفاء أثره، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، قيض لهم البطانة الصالحة التي تحثهم على الخير وتأمرهم به وتحذرهم من الشر وتنهاهم عنه يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعلنا من أتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا محبة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أحينا اللهم على سنته، أمتنا اللهم على سنته، واحشرنا يوم القيامة في زمرته وتحت لوائه يا ذا الجلال والإكرام، واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أنت الله، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا، سحا طبقا غدغا، مجللا نافعا غير ضار. اللهم أغثنا غيثا هنيئا، اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أغثنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أخذ عبادك، اللهم أخذ بلادك، اللهم أخذ عبادك يا الله. اللهم أنزل علينا من بركات السماء
اللهم أخرج لنا من بركات الأرض، اللهم أنزل علينا من بركات السماء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من تنزل الغيث، اللهم يا من أنت تنزل الغيث يا الله، اللهم أنزل علينا غيثا من عندك، غيثا مغيثا يا ذا الجلال والإكرام، غيثا تغيث به العباد نافعا غير ضار. اللهم أغثنا غيثا نافعا غير ضار يا رب العالمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واكتب الصحة والسلامة والهداية والتوفيق لجميع المسلمين في برك وبحرك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاة.